الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فعفى الله عنك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الثريد. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تابعه محمد عن ابن عيينة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في ادخار الطعام واللحم وغيره، وأنه لا بأس بادخار الطعام لمدة. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لأهل قوت سنتهم بعد أن أجلي بن النضير، وكانت بلادهم مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف عليه المسلمون من خيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان يدخر لأهل قوت سنة، ولكن تأتي عليه النفقات، ينفق عليه الصلاة والسلام من المحاويج والضيوف فتنتهي قبل السنة فيستدين عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا كانوا يدخرون لحوم الأضاحي وغيرها، وهما يسمى بالقديد، يقطع ويشرح ويوضع فيه الملح فيجلس مدة. كان الناس هنا في نجد إلى عهد قريب قبل أن توجد ثلاجات، كانوا يقددون اللحم، يشرحونه ويجعلون فيه الملح ويجلس مدة يأكلون منه. وأيام التشريق 300 أيام التشريق، لأن الناس يشرقون اللحم ويجعلونه في الشمس ويشرحونه في أيام التشريق 3 في مكة من الحجاج وغيره. فلا بأس بادخار الطعام لمدة أو ادخار اللحم، ولا ينافي هذا التوكل على الله عز وجل، خلافا لبعض الصوفية الذين يزعمون أن هذا، بعض المتزحدة الذين يزعمون أن هذا فيه ينافي التوكل على الله عز وجل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يحبس أكثر من قوت يوم. هذا باطل خالف النصوص. الرسول أشرف الخلق كان يحبس لأهله قوت سنة، وكان الناس في عهده يتزودون لحوم الأضاحي مدة، كما في هذا الحديث أنه يرفع الكراع فيؤكلون بعد 15 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها وأسماء: صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة، يعني في السفر. السفرة هي ما يوضع عليه الطعام. سبق فيه أيضا في بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية أنه أمر بالأنطاع فبسطت جمع نطع، والسفرة التي يوضع عليها الطعام. وهذا يدل على أنهم يدخرون شيء من الطعام يؤتى به ويضع السفرة. لو كان في يومه لو كان ولا يدخر أكثر مما يكون في اليوم قد لا يحتاج إلى السفرة. ذكر حديث عائشة أن سألها عابس أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فقالت ما فعله إلا في عام جاء الناس فيه فأمر أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. فيه جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وأن النهي أولا من أجل المجاعة، من أجل وجاعة الناس. بينت عائشة رضي الله عنها أن النهي منسوخ وأن سبب النهي خاص بذلك العام. ثبت أنه في بعض السنين دفت دافة من الفقراء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال من كان عنده شيء بعد ثلاث فليتصدق به من أجل الدافة الذي دفوا في المدينة. فنسخ هذا، ولذلك كان يرفع الكراع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأكل بعد 15 ليلة، دل على أنها منسوخ. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أن الحكم باقي إذا وجد السبب، وأنه إذا وجد الفقراء وكان بالناس حاجة فإنه لا يجوز لهم أن يدخروا فوق ثلاث حتى تصدقوا على الفقراء. قيل لعائشة ما اضطركم إلى هذا، يعني إلى الادخار، كنتم ترفعون الكراع يؤكلنا بعد 15 ليلة. فضحكت وقالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز معدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. ما شبع من خبز معدوم ثلاثة أيام يعني متتابعة كما سبق الحديث الذي فيه القيد. ولا ينافي هذا ادخار النبي صلى الله عليه وسلم قوته سنة، لأنه ادخر التمر والحنطة، ولكن لا يتفق له أن يشبع من خبز البر النقي المعدوم يعني اللي فيه الإدام ثلاثة ليال اتباعا كما سبق في هذا. كما سبق أن قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير ثلاثة ليال اتباعا، قد يشبع اليوم واليومين وقد يشبع أيام متفرقة، لكنه لا يشبع ثلاثة ليال من خبز البر المعدوم حتى من خبز الشعير كما في الحديث الآخر ما قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير ثلاثة ليال اتباعا. حديث جابر الثاني قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني الهدي معروف أن لحوم الهدي ما يذبح بمكة، ما يذبح الحاج من المتمتع والقارن، والمدة من مكة إلى المدينة على الإبل تقريبا 10 أيام، فهذا في المدة زاد على 3 أيام. وهذا يدل في بيان ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من شدة، كما سبق أن أبا هريرة رضي الله عنه سقط على وجهه من الجوع، وكان هناك أصحاب الصفة فقراء لا أهل لهم ولا مال، سكنوا في غرفة في المسجد ثم أصحاب الصفة يعيشون على الصدقات، وبعضهم لا يجد إلا إزار يشد به النصف الأسفل وليس له رداء، ولكن لم يضرهم ذلك، آمنوا سبقوا إلى الإسلام ونشروا دين الله وصحبوا نبيه عليه الصلاة والسلام وجاهدوا في سبيل الله فأفلحوا ولم يضرهم ذلك. ونحن الآن إذا نظرنا إلى حالنا الآن وما نحن فيه من الترف والسرف وما فتحت الدنيا علينا من أنواع المآكل والمشارب والملابس والمساكن وغير ذلك مما يتكاثر فيه الناس في الدنيا، يخشى أن يكون الإنسان كما قال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي الله عنه، أخشى أن تكون طيباتنا عجز لنا في حياتنا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في آخر الشرح ذكر الحافظ شقال بن بطال في الحديث رد السطرين الأخيرين آخر شرح الحديث
قال ابن بطال في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحق
الولاية
وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا ولو قل، وأن من ادخر أساء الظن بالله.
كل هذا باطل، هذا باطل، هذا مصادم للنصوص. قول الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد مصادم للنصوص. الرسول عليه الصلاة والسلام فعله الكراء 15 يوما ويدخر قوت سنة، وكذلك أيضا زعمه أنه أن من ادخر شيئا فلا يكون وليا لله، هذا من أبطل الباطل. وكذلك زعمه أن من ادخر أساء الظن بالله، كل هذا من كل هذا ادعاءات فاسدة مصادمة للنصوص. نعم.
حديث جابر رحمه الله عليه دليل على أنهم يتزوجون بعض الهدي ما بقي من هدي أو
إيه يسوون الهدي يذبحون في مكة ويأخذون منه، يأكلون منه في مكة ويأخذون معه إلى المدينة. إذا ذبح في الحج أو مثلا الحج ذبح هدية في مكة له أن يأخذ اللحم ويتزود به إلى بلده، والآن تذبح الهدايا ولكثرتها الآن وغيرها أيضا مما يجب على الحج بسبب فعل محظور وترك واجب، ويوزع على الفقراء، وما زاد يؤخذ الآن، الدولة الآن تأخذه وتجعله في ثلاجات ينقل إلى بلدان كثيرة يستفاد منه.
حسن الله عليك. باب الحيث. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانك يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساب ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيسا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم.
هذه الترجمة للحيث يعني ما يذكر في الحيث، والحيث هو الأقط والتمر والسم، والأقط والتمر والسم يخلط، تخلط هذه الثلاثة وتسمى حيس، كما قال الشاعر التمر والأقط والسمن والتمر والأقط هو الحيس إلا أنه لم يختلط، فالأقط والتمر والسمن يخلط ويسمى حيس. وأراد المؤلف رحمه الله أن يذكر ما ورد في الحيس، وأنه لا بأس من الأطعمة التي من الطيبات التي أحلها الله، وفي هذا هذه القصة أن أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان غلاما، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة وهو زوج أمه أم سليم، أنس توفي أبوه تزوجها أبو طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، فاتفق مع أمه أم سليم أن يخدمهم أنس، أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم أنس، وهذا شرف له، أعتبر هذا شرف. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وكان ابن 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقارب 20 عاما. قال أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي شيء لما فعلته لما لم تفعله. يعني في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مدة 10 سنين ما اعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له في شيء فعله لما فعلت هذا، ولا قال شيء لم يفعله لما لم تفعل هذا. هذا في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا أنس غلام كيس، يلاحظ ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأخر ولا يهمل، ويلاحظ ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، وفيه لا بأس باتخاذ الخدم، وأنا لا حرج في ذلك إذا احتاج الإنسان الخدم سواء كان من الحرارة أو من العبيد. فالعبيد والإماء إذا كانوا أرقى رق شرعي يشتريهم، والأحرار كذلك. قال فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع، ويقال ضلع، ضلع الدين يعني ثقل الدين. في مشروعية الإكثار من هذا الدعاء والاستعاذة من هذه الأدواء الثمانية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. الهم يشغل الإنسان ويؤذيه ويقض مضجعه ويمنعه من النوم، وكذلك الحزن، الإنسان يبقى حزين يتأخر على الأعمال الصالحة، وكذلك العجز، كل إنسان يكون عاجز عن فعل الخير يشق عليه ذلك. ولهذا شرع للمريض أن يتداوى وأن يتعالج، لأن المريض يمنعه من فعل الأعمال الصالحة. ولهذا فإن العلاج مستحب، هي صحيح قول العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام. قال بعض العلماء إنه مباح، والصواب أنه مستحب، لأن المريض عاجز يعجز عن فعل الخير، ولا سيما الأعمال التي تكون نفعها متعدي، فشرع له التداوي. ولكن ليس بواجب، لا يجبر الإنسان على العلاج كما يفعل بعض الناس إذا كان عنده أب أو أم أو مريض يجبره على العلاج ويجره إلى المستشفى وهو لا يريد، هذا غلط، لا يجبر الإنسان على العلاج إذا كان عقله معه وفكره معه، لا يجبر على العلاج. إذا حب أن يعالج فالحمد لله، وإذا حب أن لا يتعالج فلا حرج، ليس بواجب العلاج، مستحب. لكن إذا كان يتلذذ بالمرض ولا يريد العلاج، يريد العجف، لا يجبر. أما إذا كان ليس فكره معه، ما معه فكر لكبر السن أو لشدة المرض أو لأنه في غيبوبة، فيجتهد وليه، يجتهد في علاجه أو عدم علاجه. مستحب اشتداد المرض أو غير اشتداد، ما هو واجب، ما في دليل يدل على الوجوب، مستحب ليس بواجب. ولو اشتداد المرض ولو مات من المرض مات بقدر الله، وهو مأجور على مرضه، ما يصيب من نصب ولا عصب إلا كفر الله من خطايا. وكذلك الكسل، كل إنسان عدم نشاط يكسل، الكسل هو ترك العمل مع القدرة عليه. والعجز هو أن يريد أن يعمل الشيء ولكنه لا يستطيعه، ما عنده استطاعة العاجز. والكسلان عنده استطاعة لكن عنده كسل، عنده تأخر عن العمل الصالح. وكذلك البخل هو أن لا يؤدي الواجب عليه، الزكاة والنفقات وغيرها، والجبن كذلك كونه يكون كونه يتأخر عن فعل الخير من أجل الجبن والخوف الذي ليس له ليس عليه دليل، وضلع الدين يعني ثقله، يكون الدين ثقيل يعني الدين هم هم بالليل ما ويمنعه ويحمله على الكذب، وعلى كما جاء في الحديث أن الدين يحمل الإنسان على أن يعد فيخلف ويقول فيكذب، لأن يأتيه الغريم ويقول له سأعطيك، يريد أن يتخلص يقول أعطيك إن شاء الله في المستقبل، أعطيك كذا وكذا، فأتني بعد يوم بعد يومين، فيعده ويخلف ويقول ولا يصدق. وكذلك غلبة الرجال، كون الرجال يقهرونه ويغلبونه، الظلم والسجن وغيره، هذه الأدواء الثمانية كان النبي يكثر من الدعاء الاستعانة، اللهم أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والجون وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم ذكر أنس رضي الله عنه قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، قال فلم أزل أخدمه حتى أقبل من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، يعني اصطفاها لنفسه لما ظهر على أهل خيبر، اصطفى لنفسه صفية رضي الله عنها، فكانت مسفية، والمسفية تكون أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفى لنفسه ولكنه اعتقها وجعل عتقها صداقها فصارت من أمهات المؤمنين. ولهذا قال أنس وكنت أراه يحوي وراءه بعباءة، يعني يجعل لها حوية وهو كساء يجعل حول سلم الراحلة يحفظ راكبها من السقوط. وشك الناس هل هي من أمهات المؤمنين أو أمه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي أمه، فحجبها عليه الصلاة والسلام لأنه اعتقها وجعل عتقها صدقة فصارت حرة وصارت من أمهات المؤمنين. قال فلما كنا بالصحبة، حتى إذا كنا بالصحبة، الصحبة مكان بين مكة وخيبر بين المدينة وخيبر، صنع حيسا في نطع، النطع هو السفرة والحيس التمر والسمن والعقد، وفي اللفظ الآخر أنه أمر الناس فأتوا بما عندهم وجمع في نطع، ثم أرسل فدعوته رجالا فأكلوا، دعا الناس فأكلوا. هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية، حيس تمر وسمن عقد، ويدل على أنه لا يشترط أن يكون في الوليمة لحم، لا يشترط، بل تكون وليمة وليمة ولم يكن فيها لحم، فهذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، حيس تمر سمن وعقد، واللحم أفضل. وأما في وليمته لزينب فإنه أشبع الناس خبزا ولحما، كان ينادي قال كان ينادي حتى لا يوجد أحد يمر إلا دعاه. وهي دليل على أنه لا بأس بالزواج في السفر والدخول على الزوجة، فالنبي دخل عليها بالسفر، بنى بها ثلاث ليال بين خيبر والمدينة. قال ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، يعني جبل أحد، قال هذا جبل نحبنا ونحبه، يعني جبل أحد، فيه أن الله جعل في الجبل الإحساس والمحبة، الإحساس والجبل كانت جماد لكن يدعى الله فيها إحساسا، جعل فيها إحساس وجعل فيها المحبة، فيتحب المؤمن، فجاء هذا الجبل يحب المؤمنين ويحبونه، والجبال قد جعل الله فيها إحساس كما قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. بين أن الجبال يهبط من خشية الله، فقال سبحانه وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، ما في السماوات وما في الأرض من جبال من جمادات وحيوانات وبحار وأشجار كلها تسبح، لكن الله يعلم تسبيحها ونحن لا نعلم كيفية التسبيح. وسليمان عليه الصلاة والسلام علمه الله منطق الطير وسمع النملة وهي تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهذه الحيوانات لها كلام في نومنا. سليمان أعطاه الله عرف كلامها، قال أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذه من خصائص سليمان، أعطاه الله الملك وأعطاه الله الريح وسخر له الحيوانات والطيور والجن وعلمه منطق الطير، فالله على كل شيء قدير. هذه الحيوانات هذه الجبال وهذه الجمادات هي إحساس. فلما أشرف على المدينة عليه الصلاة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها جبلي المدينة وهما بين عير أو ثور وهو الحرم، حرمهما بين عير وثور، بريد في بريد، والبريد ثلاث فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، والميل كيلوين لا ثلث تقريبا على حرم المدينة. وفي الأرض ما بين لابتيها من جهة الشمال والجنوب، ومن جبليها ما بين الشرق والغرب بريد في بريد. اللهم إني أحرم ما بين جبليها يعني أظهر تحريمها، وإلا فالمحرم هو الله، المحرم هو الله، لأقول معنى أنه أظهر تحريمها بأمر من الله، مثل ما حرم به إبراهيم مكة، يعني إبراهيم أيضا حرم مكة يعني أظهر تحريمها، وإلا فالله هو المحرم، كما في الحديث الآخر إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فالله الآخر إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فالمحرم هو الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر تحريمها بوحي من الله، وإبراهيم أظهر تحريم مكة بوحي من الله. وقال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم لأهل المدينة. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة، يعني دعا لهم أن يجعل البركة بركتين، وهذا في فضل المدينة وفضل سكنها وكذا وفضل مكة سكنها. نعم.
أحسن الله إليك. باب الأكل في إناء مفضض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
نعم. باب الأكل في إناء مفضض يعني في إناء فضة، مفضض يعني في إناء فضة، سواء كان الإناء فضة خالصة أو فيه شيء من الفضة أو ضبب بالفضة، والذهب من باب أولى. يعني ما المؤلف ما ذكر الحكم لأنه معلوم من النصوص أنه لا يجوز الأكل في الإناء المفضل. الحديث دل على أنه يحرم الأكل في إناء الفضة والشرب كذلك. فترك الحكم يستنبطها طالب العلم من الحديث، والجواب أنه لا يحرم الأكل في إناء الفضة وكذلك الشرب وإناء الذهب كما دل عليه الحديث، لا تأكل في صحافها في آنية الذهب والفضة ولا تشرب، فلا يحرم الشرب والأكل في إناء الذهب والفضة، هذا هو الحكم. ولكن المؤلف والحكم واضح، والمؤلف ما جزم بالحكم ما ذكر الحكم لأنه معلوم من الحديث النهي للتحريم، لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، صحاف الذهب والفضة الصحبة نوع من الآلية، كما سبق أن يسمى في أخيرا السكرجة في اللغة الفارسية، فالسحاف سحاف صار وكبر، فهو نوع من الآلية. الآلية والسحاف نوع قد تكون أكبر منها وقد تكون من نوع خاص من الخشب ومن غيره. فالحديث دل على تحريم الأكل في إناء الذهب والفضة وتحريم الشرب فيها، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي على الشرب والأكل بأنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، ولهذا قال فإنها لهم يعني الكفرة في الدنيا ولنا في الآخرة، فدل الحديث على تحريم الأكل في آنة الذهب والفضة وتحريم الشرب فيهما وتحريم أيضا لبس الحرير والديباج على الرجال كما جاء في الحديث الآخر، خاص تحريم اللبس الحرير والديباج. والديباج نوع من الحرير، فعطف الديباج على الحرير معطف الخاص على العام، كذلك الاستبرق، والاستبرق والديباج نوعان من الحرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بأنها للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، ولما فيها أيضا من الترفه المفضي إلى الرغبة في الدنيا. وعلل بعض العلماء بأن استعمال أواني الذهب والفضة فيها كسر لقلوب الفقراء، إذا رأوا السكة والعملة تستعمل في الأكل والشرب كسرت قلوبهم. وعلى كل حال تعليل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، والعيال الأخرى تابعة، لكن الأصل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للكفرة في الدنيا ولا في الآخرة، فلا نشابه الكفرة. وفي هذه القصة قصة حذيفة الصحابي سبيل أنه استسقى فسقاه مجوسي، سقاه مجوسي بكأس فضة، فلما وضع قدح في يده رماه به تأديب، رماه بالقدح عقوبة له وتأديبا له لكونه نهاه عنه مرارا، قال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا، لم أرمه يعني بالكأس. طلب حذيفة كأس ماء، فجاء المجوسي بإناء بماء في كأس فضة، فلما أخذ حذيفة ووضع قدحه رماه به، رمى المجوسي به تأديبا له وتعزيرا، وقال لولا أني نهيته عنه غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا. وكان هذا المجوسي خادم لحذيفة، كان خادما له، وكان وليس في جزيرة العرب بل كان في العراق، فليس في جزيرة العرب الممنوع فيها بقاء دين آخر مع دين الإسلام، كان هذا في العراق، فهو خادم له، والظاهر أنه مملوك له. يعني يقول لولا أني نهيته غير مرة لم أفعل هذا، يعني لم أفعل هذا من ضرب الخادم، لولا أني لم أنهى عنه غير مرة ولا مرتين لكني نهيته عنه مرارا. ويبقى الإشكال لماذا أبقى حذيفة كأس الفضة، يعني إبقاءه لا يبغي إبقاء الكأس، وكأنه أبقى قدح ليكسره أو ليبيعه أو لغير ذلك من الأسباب بقي عنده. ولكن هذا المجوسي لما طلب الماء حذيفة أتاه بالماء في هذا الكأس. والترجمة في الأكل، والحديث في الشرب، والمعنى أن الحكم واحد، الأكل والشرب كله ممنوع، وإن كان الأكل أشد من الذهب والفضة. نعم. نعم. العلماء ذكروا أنه يتسامح في في الضبة اليسيرة إذا انكسر القدح، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه اتخذ مكان كسر سلسلة من فضة، فإذا انكسر القدح وكان مثلا من خشب أو من غيره، كان الناس القدح يكون من خشب، يجعل في مكان كسر ضبة يسيرة من فضة قد يتسامح فيها. ها لو تحصل لا حاجة في داعي، لو كان في شيء يسير الضبة يسيرة تسامح فيها، وإن كان الفضة يعني أسهل من الذهب، وكان الإناء المفضض يعني قوله باب الأكل في إناء مفضض ولم يقل في إناء فضة، كان المفضض يعني ما فيه شيء من الفضة، ما فيه شيء من الفضة قد يكون مموه بالفضة أو فيه شيء من الفضة، هذا المفضض. لو كان كله فضة لقال باب الأكل في إناء فضة، فقوله مفضض دليل على أنه لا يجوز الأكل في إناء الذي فيه فضة، والأكل أشد من الشرب، وهذا جاء في الشرب، في إناء الشرب الذي انكسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والأكل أشد، فلا يجوز الأكل إذا كان لا يجوز الأكل في إناء المفضل، فالأكل فيما كان في إناء الفضة من باب أولى ممنوع. ولعل هذا هو السر في كون ترجع البخاري لم يجزم بالحكم، قال بل أكل في إناء المفضل، الأكل في إناء الفضة هذا لا يجوز صريح في الحديث، لكن الإناء المفضل الذي فيه شيء من فضة أو موه بالفضة أو فيه ضبة من فضة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ مؤلف ترك الحكم، لأن بعض العلماء أو لأنه ورد ما يدل على أنه لا بأس بالشرب في إناء الإناء المفضل الذي فيه ضبة من فضة، لكن هل يقاس عليه الأكل وإن كان الأكل أشد؟ هذا محل تأمل، ولهذا لم يجزم البخاري رحمه الله في الحكم. نعم. العلماء يقول تسامح فيه ولو وجد، لأن في الظل تسامح فيه الشيء اليسير. نعم.
أحسن الله لك. باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة.
بركة فق الله وجهك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله تعالى: وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، فيقال لهم هذا العذر باطل الوجوه.
هذا كلام الجبرية، يقول العبد وربه كالميت مع الغاسل، يعني هو مجبور على العمل وليس له اختيار، هذا باطل. العبد ليس مجبورا ولكن له قدرة واختيار ومشيئة، إلا أنه تابع لمشيئة الله كما قال الله تعالى: وما تشاؤون إلا إن شاء الله رب العالمين. فالقول بأنه مجبور هذا باطل، ويقول جبرية نعم، لأن الله لا يكلف العاجز، من ليس عنده عقل غير لا يكلف، والذي لا يستطيع القيام لا يكلف بالصلاة قائمة، صلي قاعد، قال في الحديث ليس صلي قائمة، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. فالقول بالجبر قول باطل. نعم.
قال فيقال لهم هذا العذر باطل من وجوه، أحدها لأنه لا حيرة هنا بل المكلف هو العبد بلا امتراء ولا حيرة، فإن الله يمتنع أن يكون هو المكلف بالصيام والطواف ورمي الجمار، بل هو الآمر بذلك.
إلا أن الجبرية يقولون الأفعال أفعال الله، جبرية من الأشاعرة والجهمية يقول العبد مجبور وليس له من نفسه اختيار، كالريشة في الهواء، وكما لو كتف الإنسان وربطت يداه ورجلاه وألقي البحر وقيل له وهو في الهواء لا تبتل بالماء، هل يستطيع؟ ألقاه وألقاه في اللم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا قول الجبرية. ويقول أن العبد وعاء، وعاء للأفعال، مثل الكأس الذي يصب فيه الماء، عبادة كالكأس والله تصب بالماء فيه. ولذلك قال والأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي والصائم. والمؤلف رد عليه يقول قال إن الله هو المصلي والصائم هو الذي يرمي الجمار، هذا من أبطل الباطل، العبد هو المكلف. قل جبريه من أبطل الباطل. نعم.
قال بل هو الآمر بذلك والعبد هو المأمور بذلك، ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد فهو إما يكون فاسد عقد مجنونا وإما فاسد الدين ملحدا زنديقا.
إيش الحيرة في الأول؟ تكلم عن الحيرة،
قال لأنه لا حيرة هنا، بل المكلف والعبد بلا امتراء ولا حيرة.
هنا قال إيش؟
قال والعبد هو المأمور بذلك، ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد،
يعني اشتبه عليه الأمر حية ما يدري هل المأمور العبد ولا المأمور الرب، أعوذ بالله، يعني التبس عليه الأمر، هذا ما يلتبس إلا على اتحاده، أعوذ بالله، الذين يلتبس عليهم الأمر، هل العبد هو المكلف أو الرب هو المكلف، أعوذ بالله. نعم.
ومن حار هل المأمور بذلك الله أو العبد فهو إما يكون فاسد العقل مجنونا إما فاسد الدين ملحدا زنديقا.
نعم، لا أحد أمرين، إما أنه فاقد العقل وإلا فاقد الدين، اللي يلتبس عليها ما يدري، ما يفرق بين العبد وبين الرب، هذا إما أنه فاقد العقل يكون مجنون رفع عن التكليف، أو أنه فاسد الدين يكون زنديق، كلمة الأحد كالاتحادية الذي يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، ما يدري أيهم المكلف، كما قال ابن عربي رئيس وحدة الوجود العبد ربنا الرب عبد، يرى يا ليت شري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت ربنا أن لا يكلف، هذا زندق، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم.
وكون الله خالقا للعبد ولفعله لا يمنع أن يكون العبد هو المأمور المنهي، فإنه لم يقل أحد قط إن الله هو الذي يركع ويسجد ويطوف ويرمي الجمار ويصوم شهر رمضان، بل جميع الأمة متفقون على أن العبد هو الراكع والساجد الصائم العابد، لا نزاع في ذلك بين أهل السنة والقدرية. الثاني أن قوله إن العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل ليس بصحيح، فإن الميت ليس له إحساس ولا إرادة لما يقوم به من الحركة ولا قدرة له على ذلك، ولا يوصف بأنه يحب الفعل أو يبغضه أو يريده أو يكرهه، ولا أنه يركع ويسجد ويصوم ويحج ويجاهد العدو.
فإن العبد لا يوصف، قول فإن العبد لا يوصف بإيش؟
قوله إن العبد وإن كان حيا فإنه مع ربك الميت مع الغاسل ليس بصحيح، فإن الميت ليس له إحساس ولا إرادة لما يقوم به من حركة ولا قدرة له على ذلك، ولا يوصف بأنه يحب الفعل أو يبغضه أو يريده أو يكرهه.
نعم، لأنه ميت ما عنده إحساس. نعم، ما يوصف بهذا. نعم، ما يوصف بهذا إلا الحي. نعم.
ولا أنه يركع ويسجد ويصوم ويحج ويجاهد العدو. وقول من قال بهذا لا يحمد الميت على فعل الغاسل. وقول من قال بهذا لا يحمد الميت على فعل الغاسل، ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب. وأما العبد فإن الله جعله حيا مريدا قادرا فاعلا.
قولهم أن الميت أن العبد منزلة الميت بين يدي الغاسل، الغاسل يقلب الميت وكذا، هل يحمد الميت بفعل الغاسل؟ إذا جاء الغاسل ومثلا غسله يحمد الميت ولا يحمد الغاسل؟ إذا أحسن الغسل وطيبه يحمد الغسل، والآن العبد هو اللي يحمده الله على فعله، فكيف يقال الميت إن العبد بين يدي الله كالميت بين يدي الغسل، أنه ليس له حركة وأنه مجبور، هذا من أبطل بعض. نعم.
وقول من قال بهذا لا يحمد الميت على فعل الغاسل، ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب، وأما العبد فإن الله جعله حيا مريدا قادرا فاعلا، وهو يصوم ويصلي ويحج ويقتل ويزني باختياره ومشيئته، والله خالق ذاته وصفاته وأفعاله، فله مشيئته والله خالق مشيئته، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وله قدرة والله خالق قدرته، وهو مصل صائم حاج معتمر، والله خالقه وخالق أفعاله، فتمثيله بالميت تمثيل باطل. الثالث أن يقال: إن كان كالميت مع الغاسل فيكون الغاسل هو المكلف، فيكون الغاسل هو المكلف، فيكون الله هو المكلف، فيلزم أن يكون الرب هو المكلف.
هو المكلف.
فيكون الغاسل هو المكلف، فيكون الله هو المكلف، فيلزم أن يكون الرب هو المكلف.
نعم. طيب من الذي كلف؟ هذا فاسد. نعم.
الرابع أن عقلاء بني آدم متفقون على من فطر على ما فطرهم الله عليه من أن العبد الحي يؤمر وينهى ويحمد ويذم على أفعال اختيارية، متفقون على أن من احتج بالقدر على ظلمه وفواحشه لم يقبل ذلك منه، فلو ظلم ظالم لغيره لم يقبل أحد منه أن يدفع عن نفسه الملام بقدر. وأما الميت فليس في العقلاء من يذمه ولا يأمره ولا ينهاه، فكيف يقاس هذا بهذا؟ وأما قول القائل: فإن الله لو لم يقوي العبد على التكليف لما قدر على ذلك، فكلامه صحيح، لكن ليس فيه ما ينافي أن يكون مكلفا مأمورا منهيا مصليا صائما قاتلا زانيا. وأما قوله: فالفعل لله حقيقة وللعبد مجاز، فهذا كلام باطل، بل العبد هو المصلي الصائم الحاج المعتمر المؤمن، وهو الكافر الفاجر القاتل الزاني السارق حقيقة، والله تعالى لا يوصف بشيء من هذه الصفات، بل هو منزه عن ذلك، لكنه الذي جعل العبد فاعلا لهذه الأفعال، فهذه مخلوقاته ومفعولاته حقيقة، وهي فعل العبد أيضا حقيقة. ولكن طائفة من أهل كلام مثبتين للقدر ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوق ولكن طائفة من أهل كلام المثبتين للقدر ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق،
وهذا من أبطل الباطل. الفعل هذا وصف الرب قائم بالرب الخلق، وأما المخلوق فهو المفعول المنفصل، المخلوق الأدميون والحيوانات هذه مخلوقات منفصلة عنه، وأما الخلق فوصف قائم بالله فعل خلق الرزق والإماتة، هذا وصف الله يوصف بالخلق والرزق والإماتة، فرق بين الفعل والمفعول، لكن هو التبس عليهم الفعل بالمفعول والخلق بالمخلوق، التبس عليهم الخلق الذي هو وصف الرب المخلوق الذي هو العبد المفصل عن الله، فقال الخلق هو المخلوق، وذهب إلى الأشاعرة والماتريدية وغيرهم لا يفرقوا بين الخلق والمخلوق، لا يفرقوا بين الفعل والمفعول، لا يفرقوا بين الخلق والفعل الذي هو وصف الرب قائم به وبين المخلوق المفصل.
نعم. ولكن طائفة من الكلام المثبت من القدر ظنوا أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا: فهي فعله. فقيل لهم: مع ذلك أهي فعل العبد؟ فاضطربوا، ومنهم من قال: هي كسبه لا فعله، ولم يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. قالوا: فلما اعتقدوا أن أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله قالوا: فهي فعله. فقيل لهم: مع ذلك أهي فعل العبد؟ فاضطربوا، فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله.
وهم الأشاعرة يسمونه كسب، هم يقول العبد مجبور ولا فرق على الله، هم عليه أثبتوا الكسب، أثبتوا له كسبا بين فاعلين، وهذا باطل، هذه من الأشياء التي غير معقولة، كسب الأشعري. كيف يقول الأشعري أن العبد مجبور وأن الأفعال فعل الله ثم يثبت له كسبا؟ أنت تقول أن الأفعال فعل الله وأنه لا فعل له، الأفعال فعل الله ثم تثبت له كسبا، غير معقول هذا الكسب. ولهذا قال: هذه من محالات الثلاث، كسب الأشعري ومحالة أبي هاشم وطفرة النظام.
نعم. ولم يفرق بين الكسب والفعل بفرق محقق، ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين،
بين فاعلين، فعل بين فاعلين، بين فعل الرب وفعل العبد، فعل بين فاعلين، الكسب فعل بين فاعلين.
ومنهم من قال بل الرب فعل ذات الفعل، بل الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل صفاته.
ومنهم قال الرب فعل ذات الفعل والرب فعل الصفات والعبد فعل الصفات، الرب فعل ذات الفعل والعبد فعل الصفات. فالشيء له ذات وصفات، الذات فعلها الرب والصفات فعلها العبد، هذا قول لبعضهم. نعم.
والتحقيق مع أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، فأفعال العباد هي كغيرها من محدثات مخلوقة مفعولة لله، كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقه وفعله، بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله. كما أن نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله، وليس ذلك نفس خلقه وفعله، بل هي مخلوقة مفعولة. وهذه
نفس الخلق والفعل، هذا وصف الله، الخلق والفعل وصف الله، وأما المخلوق والمفعول المنفصل هذا هو المخلوق، المخلوق السماوات والأراضين والعدل، هذه مخلوق منفصلة عن الله. أما الخلق هذا وصف الله، الله هو الذي خلق السماوات والأرض والذي خلق الآدميين، فالخلق وصف الله وفعله. نعم.
وليس ذلك نفس خلقه وفعله، بل هي مخلوقة ومفعولة، وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به، ليست قائمة بالله، ولا يتصف بها، فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته.
وهذه هي فعل العبد، يعني الأفعال أصلي والصائم هذه فعل العبد ليست فعل الله. نعم.
ولا يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته،
يعني لا يتصف بها الرب، لا يقال الرب هو المصلي والصائم. نعم.
وإنما يتصف بخلقه وفعله.
نعم.
كما يتصف بسائر ما يقوم بذاته. والعبد فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها وله عليها قدرة، وهو فاعلها باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله، فهي فعل العبد وهي مفعولة للرب.
والعبد
فاعل لهذه الأفعال وهو المتصف بها.
نعم.
وله عليها قدرة،
يعني الصيام والصلاة وطلع الجمار والحج، كل هذا فعل العبد وهو المتصف بها. نعم.
وهو فاعل باختياره ومشيئته، وذلك كله مخلوق لله، فهي فعل العبد وهي مفعولة للرب. لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته.
لكن
هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته، بخلاف أفعال اختيارية، فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته، كما خلق غير ذلك من المسببات بواسطة أسباب أخرى، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن هذا قدر ما. لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته، بخلاف أفعاله الاختيارية.
صفات العبد لم يخلق الله بتوسط قدرة العبد، صفات العبد هذه كونه طويل وكونه قصير، كونه أبيض، كونه باللحم ودم، هذا ما خلق الله بتوسط قدرة العبد، بخلاف الأفعال الاختيارية اللي فعلها يقوم ويقعد ويجلس ويصوم ويصلي، هذه فعلها الله، خلقها الله بتوسط قدرة العبد وفعله. أما الصفات اللازمة للعبد هذه خلقها الله، الله اللي خلقها بدون توسط قدرة العبد وفعله. أما الأفعال الاختيارية اللي فعلها الإنسان باختياره، الصلاة والصيام والزكاة والحج والقيام والقعود والحركة، هذه الأفعال خلقها الله لكن بتوسط قدرة العبد وفعله. وما تشفى الإنسان يسأل له قدرة وله اختيار أعطاه الله، تستطيع أن تجلس تقوم تذهب إلى المسجد تحضر الحلقة، وتستطيع أن تجلس في البيت تذهب للمدرسة تذهب للجامعة تذهب للسوق، ما حد يمنعك، عندك قدرة واختيار، ولكن مشيئتك لا بد أن تكون تابعة لمشيئة الله. ماشي. كما قد وصل إيش كمل
يقول، هذا مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن هذا قدر ما وسعته هذه الورقة.
نعم.
الله أعلم. ما تقول أستاذ العلماء أئمة الدين؟
بركة. يعني الله المستعان. وعمالك كان أنس كيس فطن ولا مهب بليد ولا كسلان ذكي يلاحظ ما يقصره يلاحظ ولا كيس كان ولا كيس الفطن. ويعني يجتمع الأمران كون النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وكون أنس أيضا ذكي ويلاحظ يعلم وبين له برفق. نعم.
يقول السائل يقول هل تجوز مراهنة بين الإخوة حيث أنه يقول إذا وقع أحد في المعصية عليه يدفع 50 ريالا مثلا؟
لا عليه التوبة والحمد لله يتوب ولا داعي لهذا. إن إذا كان نذر ونذر أنه يفعل المعصية يتصدق بكذا على الفقراء نعم عليه اللي فيه بنذره ويتوب من المعصية. نعم.
هل عند الانصراف من صلاة التطوع لأجل التحاق بالإمام في صلاة الفريضة نسلم أم نخرج بدون سلام؟
بدون سلام أحسن يقطعها بالنية إذا كان في الركعة الأولى أقطعها بالنية. أما إذا كان في الركعة الثانية رفع رأسه من الركوع الثاني ثم خفيفة لأنها الصلاة أقلها ركعة ما بقي شيء انتهت الصلاة. نعم.
هل إذا ذهب المسلم إلى
الشرطة إلى وقفة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلا صلاة المكتوبة يدل على أنها لا تصح الصلاة ولهذا قال بعض العلماء تبطل. فإذا وكثير من الفقهاء قالوا يتمها خفيفة والأرجح أنه إذا كان فلا يقطعها وكذا كان في الركعة الثانية يتمها لأن أقل الصلاة ركعة وهي الوتر. وإذا رفع رأسه من الركوع الثاني ما بقي صلاة انتهت الصلاة. نعم. نعم لا الأفضل أنه يقطع إذا كان في الركعة الأولى نزل في الركعة الأولى هذا الأفضل. والفقهاء يقولون يتمها خفيفة حتى في الركعة الأولى هذا كلام كثير من الفقهاء. لكن ظاهر الحديث ولا صلاة إلى وقت فلا صلاة إلى المكتوبة ظاهر أنها لا صلاة وأقل الصلاة ركعة إذا بقي ركعة يقطع الفريضة أهم. نعم نعم هذا هو الأرجح. نعم.
هل إذا ذهب المسلم إلى الشرطة في بلاد غير مسلمة يأخذ حقه هل يعتبر ذلك كفر؟
ها إذا إيش
ذهب إلى الشرطة في بلاد غير مسلمة يأخذ حقه هل يعتبر هذا كفر؟
لا له أن يطالب بحقه لكن لا يأخذ أكثر من حقه ولو كان في يعني هذا يحكم بغير الشريعة مضطر إلى أن يأخذ حقه طالب بحقه ولا يأخذ زيادة عن حقه. نعم.
يصرف لي صاحب العمل مكافأة سنوية ويسجلها على حساب الزكاة وأنا ميسور الحال والمكافأة تكون مقابل إعداد حسابات الميزانية العمومية السنوية هل يجوز أن أخذها؟
لا ما دمت ميسور الحال فليس لك أن تأخذها باسم الزكاة إلا إذا كانت تعطيك يعني مكافأة ليست من الزكاة وينبغي لك أن تبين له وتقول له لا يجوز أن تحصل من الزكاة أنا لا ميسور الحال ولا تبرأ ذمتك وهو لا تبرأ ذمته بهذا لكن عليك أن تنبه إذا كنت تدين النصيحة إذا كنت تعلم الحكم الشرعي وهو ما يعلم أو متساهل تقول يا أخي لا تضيع باسم الزكاة أنا ميسر الحال لا أستحق الزكاة أصرفها إلى غيري. نعم.
حتى صاحب العمل أنه يكون يعطيه من هدايا مثلا مكافأة العمل على
إيه الزكاة ما يصح حتى ولو لم يكن ميسر الحال حتى ولو كان محتاج الأولى أن لا يعطيه الخادم أو العامل لأنه ينفع نفسه بذلك والزكاة لا يحال بها لأنه إذا أعطى الخادم أو أعطى العامل عنده صار يجتهد في العمل من أجل الزكاة التي يعطيها إياه والزكاة لا يحاب بها لا يحاب بها ولا ينفع بها نفسه لا يدفع بها مذمة وهذا فيه ينفع نفسه الآن فلا يعطيه يكفي راتبه الراتب ويبحث عن الزكاة من المستحقين غيره نعم غير العمال اللي عنده والخدم اللي عنده إلا إذا حب يعطيهم زيادة عن المكافأة من غير الزكاة هذا لا بأس يعطيهم من غير الزكاة. نعم.
يقول قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 20 فصل والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما قد وصف في غير موضع كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته أو اعتقد أن الله لا يرى لقوله لا تدرك الأبصار ولقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي، وإنما يدلان بطريق العموم. وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها تنتظر ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وأبي صالح أو اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي أو اعتقد أن الله لا يعجب
أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي
أو اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي
يعني حين يسلم عليه، هذا واضح في حق النبي ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحي حتى رد عليه السلام، وكذلك الميت الآن يشرع السلام عليه، وظاهره أنه يعلم ويسمع وإلا لم يكن لك فائدة للسلام عليه. نعم.
أو اعتقد أن الله لا يعجب كما اعتقد ذلك شريح لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب والله منزه عن الجهل،
من جهل السبب لاعتقاده أن العجب إنما يكون ممن جهل السبب
لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل
ممن جهل ممن جهل السبب
يكون في ميم أخرى
لاعتقاده أن العجب
إنما يكون من جهل السبب
من جهل إنما يكون ممن أحسن ممن خائف منه
إنما يكون ممن جهل السبب.
نعم.
والله منزه عن الجهل. أو اعتقد أن عليا أفضل الصحابة أو اعتقد أن بعض الكلمات أو الآيات ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل، كما نقل عن غير واحد من السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن، وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به. يقول أشكل هذا النص علي وذلك كون الشيخ ابن تيمية عد أمورا عقدية معلومة من الدين بالضرورة من مسائل الخطأ فيها مغفور.
نعم هذا صحيح، يعني أن الإنسان إذا اجتهد في الأمور الخبرية وفي الأمور العملية ولم يتبين له الحق وأن هذا الحق فهو مغفور له، وهذا بخلاف المصر الذي يعلم الحق بدليل ثم يخالفه، هذا غير معذور. لكن إنسان اجتهد في بعض المسائل وظن أن هذا هو الحق، مثل مجتهد عائشة قالت من حدك أن محمد رأى ربه فقد أنكر مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أن الله النبي لم يرى ربه مثلا ليلة المراج، وهذا حق. الصواب الذي عليه بين المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه. المقصود أن الإنسان إذا اجتهد في بعض المسائل الخبرية التي أخبر الله بها ولم يتبين له الحق فهذا معذور، وكذلك إذا اجتهد في بعض العمل ظن أن هذا لو اجتهد مثلا ظن أن الجهر بالنية في الصلاة أنه وقال أن هذا أن فهمت من النصوص أنه لا بأس بالجهل يكون معذور في هذه الحالة، لكن إذا تبين له الحق وبين الحق وأصر أو ظهر له الدليل الخالفة هذا يكون آثم. أما إذا اجتهد في بعض المسائل الخبرية التي أخبر الله عنها أخبر عنه رسوله وفهم غير الصواب أو اجتهد في بعض المسائل العملية يعني في بعض العبادات اجتهد وظن أن هذا هو الحق والواقع أنه خلاف الحق هذا معذور، لكن المعذور الذي يتبين له الدليل أو يبين له الدليل ثم يصر ويخالف الحق هذا هو المعذور، ولكن يعذر الإنسان ليس هناك أحد معصوم، ما من أحد من أهل العلم إلا خفي عليه شيء من النصوص، فقد يظن أن هذا هو الحق ولكن هو الحق ويكون معذور وله أجر على اجتهاده،
يعني يكون مثل حاله
يعني في الأشياء الدقيقة اللي مثلها تخفى على الإنسان يرشد بالنية ليس الشيء الواضح ما في إشكال. قد يكون معلوم من الدين بالضرورة ولكنه خفي عليه بالنسبة إليه يكون خفي بالنسبة إليه وإن كان ها مثل ما سمعنا إذا كان متعمد يدعي خالف النصوص هذا مذموم لكن إذا كان خفي عليه النص ولا يتبين له أو مثلا هذا فهم النص هذا فهم ولم يتعلم ظن أن النص يدل على هذا فهو معذور في هذه الحالة. وهذا من العذار الذي ذكرها المؤلف رحمه الله في رسالة رفع الملام على الأئمة الأعلام ذكر عذار للعلماء فيما خالفوا فيه النصوص قال منها أن العالم ما بلغه النص فيقول قوله بخالف النص فيكون معذور وغيره قد علم ومنها أن يبلغه النص لكن يظن أن النص ما يدل على المسألة وواقع ما يدل عليه فيكون معذور ومنها أن يكون النص منسوخ ولم يعلم أنه منسوخ هذه أعذار ذكرها العلماء ذكرها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة القيمة لأعذار العلماء فيما خالفوا فيه النصوص منها أنه يكون ما بلغه النص ومنها أنه بلغه لكن لم يصح عنده وصح عند غيره ومنها أنه بلغه لكنه منسوخ ولم يعلم أنه منسوخ ومنها أنه ظن أنه يدل على هذه المسألة وهو لا يدل عليها هذه أعذار العلماء
كحال ابن حجر النووي رحمه الله قال بذلك نعم. في هذه في أمور الصفات وما شابه ذلك
لا على كل حال هم الآن حافظ النووي رحمه الله ليسوا يعني لا يقولون بما يقوله الأشعرية ولهذا يخالف الأشعرية في كثير ما يقال أن حافظ أشعري من جميع الجهات لا أحيانا يرد على الأشاعرة فلا يقول بما يقوله الأشاعرة لكن في بعض الصفات غير الصفات السبع غلط فيها وظن أنه حق اجتهد الاجتهاد ولم يوفق لمن يبين له في الصغر في سن الطلب عقيدة السنة والجماعة فظن أن هذا هو الحق وكذلك أيضا النووي رحمه الله وعلماء كبار خدموا السنة ونفع الله بعلومهم ومؤلفاتهم ليسوا مثل الآن المبتدعة مثل الآن الشاعرة المعروفة مثل الرازي وأشباهه الرازي تاب ذكر الشيخ أنه تاب وترحم عليه في آخر حياته في ذات الإسلامية وغيرهم ابن علي الجويني وغيرهم اللي مؤلفاتهم كلها في الغالب انها تتمشى مع مذهب الأشاعرة هؤلاء علماء كبار خدموا السنة في الحديث وفي الفقه وفي مصطلح الحديث ولكنهم غلطوا في هذه الأشياء نسأل الله أن يعفو عنهم ويغفر لهم وفق الله جميعا.